بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
نتابع شرح سورة الحجرات والتعليق على ما نراه مناسبا في زماننا وعصورنا وأحوالنا. ولقد وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تكلمنا في الدرس الماضي حول هذه الآيات وعن أسباب نزولها وعن معاني مفرداتها، ولكن الآيات ما أحوجنا إلى ما جاء فيها من البيان، وما أحوجنا أيضا إلى تبين ما الذي كان وما الذي دار بين الأصحاب الأطهار الأبرار، وكيف قدر الله عز وجل تلك الفتنة التي وقعت بينهم لتكون مثالا واضحا بينا للمؤمنين وللمسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الآيات تحدثنا عن القتال والصراع الذي يدور بين المسلمين، وإن طائفتان، حتى يعني وإن كان وإن رجلان، وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما. الله عز وجل لم يأمر أن يقتتل مؤمن مع مؤمن، بل لعن المؤمن كقتله، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولكن إن حدث ووقعت الفتنة ووقع القتال وكان الأمر وانتهى وقع القتال، فأوجب الله على باقي المؤمنين وعلى إمامهم الصلح بين المتقاتلين، فأصلحوا بينهما. الله عز وجل لم يأمر كل من بغي عليه أن يقاتل من بغى عليه، ولم يأمرنا بمقاتلة الفئة الباغية في البداية ابتداء، ما جاء هذا الأمر أبدا، وإنما لا بد من فهم هذا التسلسل لأنه اختلط على كثير جدا من الناس، بل من الفقهاء، وبينه شيخ الإسلام وأعاد وأفاد وزاد في التكرار حتى يستبين الأمر. ففي البداية الصلح، ولم يقيد هذا الصلح بقوله تعالى بالعدل وأقسطوا، والصلح لا يكون إلا بالعدل. ولكننا نجد هنا صلحين، العدل والقسط التركيز عليهما في الصلح الثاني. أما الصلح الأول فهو من باب الموعظة، تقدم لكلتا الطائفتين، يقال لهذه الطائفة ما تنقمون من الطائفة الأخرى، ويقال للطائفة الثانية ما تنقمون من الطائفة الأولى، وتزال الشبهات وتلقى المواعظ ويلقى الترغيب والترهيب، ويذكر المسلم بأخوته للمسلم وهكذا، وتلقى فيها الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصلح السريع جدا بين الفئتين، فأصلحوا بينهما. يبقى بداية الذي يجب على المسلمين وإمام المسلمين أن يصلح بين المقتتلين بغير دخول في القتال، ولو دخل في القتال منذ اللحظة الأولى فهو عند الله غير مصيب، وقد يكون آثما، لأن البداية هي الصلح من غير قتال للطائفتين أو لإحدى الطائفتين، لابد أن يكون ذلك واضحا للجميع. وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهم. وطرق الصلح كثيرة جدا، طرق الصلح كثيرة جدا. ثم يقول تعالى فإن بغت، هنا دخل البغي. ففي الأول كان قتال فتنة مثلا، أما تطور قتال الفتنة إلى قتال بغي كما سنرى. والبغي شرحناه عدوان باستطالة، ظلم مع تعال، علت طائفة على الأخرى ورأت نفسها على الأخرى ورأت ضعف الأخرى واستمرت وازدادت في الظلم، تماما كما حدث في الاقتتال الذي حضره الأصحاب، لأنه كان في بداية قتال فتنة ثم تحول إلى قتال بغي. وقتال الفتنة الجلوس عنه أفضل، ترك القتال في الفتنة أفضل، والأحاديث على ذلك كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. دائما القاعد في الفتن أفضل وخير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي فيها، والساعي خير من الموضع، وهكذا. يبقى دائما ترك القتال في الفتنة أولى وخير وأحسن، وذلك الذي فعله كثير أو أكثر الأصحاب، ومنهم الأكابر أو أكثر الأكابر، لا أقول أكثر الأصحاب وإنما أكثر الأكابر، كعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكمحمد بن أبي مسلمة رضي الله عنه، وكأسامة، وكغيرهم من هؤلاء العمالقة، جلسوا لأنه قتال فتنة فقعدوا عنها واعتزلوا ولم يستجيبوا للقتال في إحدى الطائفتين، فكان قتال فتنة في البداية، لكنه تحول إلى بغي بعد ذلك. إن سبوا عليا فهذا بغي، على سبيل المثال في القتال الذي دار بين الأصحاب ومن معهم من التابعين. فإن لم يبيعوا أو رفضوا بيعته أو بايعوا غيره وسموه بأمير المؤمنين فهذا من البغي، فحدث بغي بعد ذلك. أما في البداية فهو قتال فتنة، الواجب هو الصلح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن لم نستطع فالقعود عن الفتنة أولى وترك القتال فيها أولى. الأمر الآن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالأمر هو أصلحوا بينهما، وطرق الصلح متعددة. فإن بغت تحول الأمر إلى بغي، والبغي له كما أقول عدوان باستطالة، عدوان باستطالة، سواء كان في الدماء أو في الأموال أو في الفروج. فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني لم تستجب للصلح، وعدم الاستجابة للصلح بغي، لأن الصلح إنما يكون بما أنزل الله عز وجل، والحكم إنما يكون بما أنزل الله عز وجل. فإن بغت بعد الصلح لأنها لم تستجب لحكم الله ولا لحكم رسوله عليه الصلاة والسلام، ورأت نفسها أو استطردت في القتال ورأت أنها بينها وبين نصرها على الأخرى صارت قاب قوسين أو أدنى، وعندئذ تحول الأمر إلى بغي، فيأتي الأمر من الله عز وجل بقتال هذه الفئة الباغية. فإن بغت إحداهما على الأخرى بعدم الاستجابة للصلح وللموعظة وللرجاء وللطرق المتعددة جدا في الإصلاح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع إلى أمر الله عز وجل. هذا هو واجب المسلمين وواجب إمامهم، لا قتال للطائفتين معا في البداية ولا قتال للفئة الباغية في البداية، وإنما الغالب وهو علام الغيوب عز وجل أن يكون قتال فتنة ثم يتحول إلى قتال بغي. فالإصلاح أولا، فإن لم تستجب إحدى الطائفتين وعلت عندئذ صارت باغية، وعندئذ نبدأ في طريقة أخرى فقاتلوا. إذا انتهى الإصلاح هنا لابد من ضربة تكسر بها تعالي الفئة الباغية، لابد من ضرب ومن قتال، وأن نقف مع الفئة المظلومة أو مع الفئة التي استجابت لأمر الله ورسوله حتى تفيء إلى أمر الله. هي تعالت، والانفعالات كثيرة، والإنسان عندما يتملكه الغضب فإنما الغضب كالنار إن أوقدتها أحرقتك، الغضب كالنار إن أضرمتها أحرقتك أنت، الغضب والعياذ بالله تعالى. فالغضب يحدث مع قتال الفتنة، ويحدث شر مستطير ويتحول إلى البغي. فعند البغي واجب المسلمين وإمامهم أن يقوموا بقتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى حكم الله ورسوله، حتى تفيء لأمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما، يعني إن رجعت وتوقفت عن القتال واستجابت للمصالحة ولأمر الله عز وجل بهذه المصالحة، فإن فاءت ما الذي على المسلمين؟ فأصلحوا بينهما، ولكنه هنا صلح مقيد ومؤكد عليه بأمرين: بالعدل وأقسطوا. بالعدل وأقسطوا، العدل قد يكون واضحا للناس، لكن القسط هذا لا يعلمه إلا الأكابر من العلماء والفقهاء، إلا الورع الذي يتقي الله عز وجل ويتبع رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وكما ذكرنا في المعاني اللغوية أن القاف والسين والطاء تدل على معنيين متضادين ومعناهما واحد، فالقسط العدل، وليس كل عدل، وإنما هو عدل معين كما سنرى إن شاء الله. والقسط هو الجور والظلم، والقسط هو التواء في الساقين، يعني تقارب الساقين وتباعد بين القدمين، بخلاف الفحج. الأحنف هو الذي عوجت ساقاه، فالقسط التواء في الساقين كما بينا. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فالقسط إذن هو، ولذلك من هنا القسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقيم. فالقسطاس كما قال المفسرون هو أقوم الموازين وأعدلها وأدقها. الموازين الحسية الناس تعرفها، يقول لك هذا ميزان ذهب، هذا ميزان حساس. فالميزان من الذهب، والميزان حساس جدا لكل ما يوضع عليه، وعنده هذا الميزان عنده قدرة على وزن أدق الأمور، واحد من مليون من الجرام، هذا هو معنى القسطاس. فالوزن المعنوي بهذا القسطاس، حيث يضع الأمور تماما على هذا الميزان السماوي الدقيق جدا جدا، والذي لا يحسن التعامل معه ولا يفقهه ولا يراه إلا الورع العالم الراسخ في العلم الفقيه المتمرس. ليس كل الناس يستطيعون هذا، إنما نستطيع أن نكون قوامين بالقسط وشهداء بالقسط. إنها مسألة بالعدل وأقسطوا، فذلك أمر رهيب. ولذلك تجد خلافا واسعا بين الفقهاء في طرق الصلح هذه، هل تضمن الفئة التي أتلفت أموالا بعد البغي؟ هي قبل البغي لا تضمن، انتهى الأمر على هذا. هذا وخصوصا إن كان البغي بتأويل باجتهاد، يعني قتال البغاة المتأولين هؤلاء لا يضمنون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يضمن أسامة رضي الله عنه دم هذا الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، لأنه تأول، لأنه تأول. ويقول الزهري وقعت الفتنة والأصحاب متوافرون، القتال يعني، والأصحاب متوافرون وأجمعوا، هكذا يقول الزهري والذين قالوا شيخ الإسلام، وأجمعه على أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأول القرآن فلا ضمان فيه، فلا ضمان. يبقى هنا حتختلف الفقهاء، إنما بعد البغي الأمور تصير دقيقة جدا. هل هذه الطائفة التي قتلت ثم فات هل تضمن ما أتلفته وإن كان بتأويل باجتهاد لأنها بغت ولم تستجب للصلح؟ هل هناك طرق عديدة جدا للإصلاح والمصالحة، وهناك اختلافات فقهية واسعة نظرا لأنه لا يقوى على القسط في هذا إلا الأكابر، إلا الورعون جدا، وكل بحسبه، بحسب ما دار في القتال، وبحسب ما أدى إليه القتال، وبحسب الظروف، وبحسب الملابسات. بل هنا إحدى الطرق التي يتم بها الصلح بين الفئتين أن تجمع أموال الزكاة للإصلاح بين الطائفتين، وهذه إحدى طرق الصلح. ولا بد هنا من القسط، الوزن الحساس جدا، الدقيق جدا، العدل مفهوم، إنما واحد من مليون من الجرام تيجي إزاي دي في الأمور المحسوسة المعنوية؟ أشد منها وأصعب منها، ولا يقدر عليها إلا كما قلت عالم وارع ثبت فقيه يتقي الله عز وجل. هذا هو الأمر. وأصفصح بينهما بالعدل وأقسطوا، هؤلاء يحبهم الله عز وجل، وهؤلاء يوم القيامة على منابر من نور، هؤلاء على يمين العرش، إن الله يحب المقسطين، هؤلاء الذين يعدلون في أهليهم وبين الناس، وما ولوا وما يستطيع ذلك أي إنسان. وإنما الذي يعرف طرق العدل وطرق الصلح ويستطيع أن يزن الأمور بمنتهى الدقة، عندما يتصارع اثنان لا يستطيع أي رجل أن يصلح بينهما بالسهل كده، أو أن يزن الأمور بينهما بسهولة، وإنما قد تتعقد الأمور، وقد تقال كلمة تتسبب في تدمير بلاد، وقد تقال كلمة وقد يريد صاحبها بها خيرا، لكنها كلمة حمالة لأوجه. فهنا ينبغي أن يكون الصلح هنا بالقسط، يعني منتهى الدقة والحساسية في الصلح. وبعد ذلك سأتي الأمر من الله، واتقوا الله لعلكم ترحمون. فلا تراعى القرابات، يعني الذي سيقوم بالصلح لا يراعى القرابة فيميز طائفة على الأخرى، ولا يراعي حظوظا دنيوية، ولا يراعي مصالح، ولا علاقات سابقة كانت بينه وبينهم، ولا أهواء، دول مش عاجبينه دول عاجبينه، كلا، وإنما هو بالقسط منتهى الدقة، وذلك أمر جلل. حتى الآن في الفتاوى التي تطرح على الناس وعلى المفتين، هل الذين يقتلون أنفسهم في فلسطين الآن ليصيبوا من اليهود، هل هؤلاء منتحرون أم هل هؤلاء شهداء؟ يأتي أصاغر من الناس فيتعرضون لمثل هذه القضية ويتجرؤون على الفتوى بغير علم، وإنما ينبغي أن يكون الأمر لعالم ورع ثبت حج فقيه يعيش ميدانهم ومعهم، هذا هو بالقسط. ولن يستطيع أن يقسط الإنسان إلا أن يكون معهم، حتى لا يحكم لهم بانتحار بسرعة، ولا يحكم لهم بشهادة بسرعة. الأمور هنا بالقسط، ميزان المصالح والمفاسد يختلط على أكثر الناس المصالح والمفاسد، أمور رهيبة ودقيقة. هل المسلمون الآن يقومون بحمل السلاح بالخروج على حكامهم مثلا؟ هل؟ طب ما هو الشريعة غائبة، ف فماذا يفعلون؟ هنا ميزان المصالح والمفاسد وفقه الواقع، ولا بد أن يفهم ذلك، ولا يفهم ذلك إلا المتفقهون، إلا العلماء الراسخون في العلم. لو ميزان أنزل حق، أنزل كتاب الحق والميزان، والميزان وزنوا بالقسط، ما رفعها ووضع الميزان، ألا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط، يعني الميزان الحساس الدقيق جدا في ميزان المصالح والمفاسد. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، هذا أمر يبين لنا الوزن بالقسط، لأنه لو خرج الناس لنصرة دين الله وهم ضعفاء إذن لقتل الدين في البداية ولم يجد من يحمله، فلا بد من وزن الأمور تماما، لا بد، ولا بد أن توزن الأمور. هل هذا القتال الذي دار نتيجة لهوى؟ هل هو نتيجة لقتال بين الملوك على سلطان وعلى الكراسي وعلى الحكم مثلا؟ هذا قتال فتنة، قتال افتراق، والافتراق هو الفتنة، وقتال على حدود دنيوية، فالقعود عنه أولى وتركه أولى، لكن الصلح مطلوب وواجب. أما الدخول في القتال يكون بعد الصلح، فإن لم تستجب طائفة وبغت على الأخرى واستطالت وعلت، عندئذ يكون قتالها بأمر الله عز وجل، والأمر يتطلب ميزان دقيق حساس جدا. ولذلك الله عز وجل يقول: وأما القاسطون من قسط يقسط، فهو قاسط، إنما أقسط أقسط يقسط فهو مقسط، الله يحب المقسطين، ولكنه يدخل القاسطين النار، يدخل القاسطين النار. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. هؤلاء القاسطون الظلمة الذين يحكمون بجهل وبغير علم وبهوى وبظلم، فأبعد ما يكون عن القسطاس أو عن القسط، فيحكمون بالقسط فهم قاسطون. والقسط هو شريعة الرحمن عز وجل، والمقسط هو الله، فمن حاول أن يشرع شرعا أو أن يضع قانونا فإنما هو قاسط، وحكمه في النار، مخلد في النار إن وضع قانونا. هذا القانون في مسألة لله فيها أمر ونهي، لله فيها شرع، فهذا صار مضادا للقسط، مضادا للوزن بالقسطاس المستقيم، مضادا لشرع الله، حاكما بغير ما أنزل الله، فهو قاسط. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فلابد إذن من القسط، ومسألة القسط لا يفهمها أي إنسان. كل النزاعات والمعارك والخناقات التي والصراعات التي تدور بين المسلمين الآن لأنهم لا يفقهون في القسط، ولأن الله حرمهم العلماء الأبرار الأطهار الذين يزنون بالقسطاس المستقيم، الذين يزنون بالقسط. هؤلاء قلة، وإن كانوا موجودين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لكنهم قلة، لأن الناس لا يستحقونهم، ولو أوجدهم الله لأهانهم الناس ولأهملهم الناس ولأعرضوا عنهم، سبحان الله العظيم. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. هذه المادة عجيبة، ولا أجد وقتا لكي أضرب أمثلة نبين بها مسألة القسط وكيف دارت الفتاوى في فقه الواقع. فتاوى من المسلمين في أمريكا، وفتاوى من المسلمين في أوروبا، وفتاوى للمسلمين في الصين، وفتاوى لهم في اليابان. لابد هنا من القسط، لابد من فقه الواقع، لابد من ميزان المصالح والمفاسد، ولا يقدر على ذلك إلا كما قلت أكابر الفقهاء من الورعين، من العالمين الراسخين في العلم، من الذين يتقون الله، من الذين يعثرون وجوههم بالتراب ابتغاء مرضات الله، حتى يفهمهم الله وحتى يفتح عليهم في مثل هذه الأمور. هذا هو الميزان، وهذا هو الكلام بالقسط، وهذا هو الفرق بين القسط والعدل. وهذه المعلومة أعتبرها هدية خطبة اليوم، مسألة القسط والحكم بالقسط وميزان المصالح والمفاسد وفهم الشريعة في أدق أمورها. وفي مساربها وأغوارها وفي إسقاطها على الحياة وعلى واقع الناس. فالله الذي يخلق الناس هو الذي شرع للناس في كل شيء وهو علام الغيوب. من يستطيع أن يزن بهذا الميزان؟ إنهم العلماء الراسخون في العلم الورعون المتقون. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا عن الآيات. طبعا كل منا الآن بعد أن استمع إلى هذا إجمالا عليه أولا إن بغي عليه أن يصبر ويعفو وأجره على الله عز وجل. فإن وقع في قتال فدخل موحد أو رجل مصلح ودخل بقال الله وقال الرسول أو بالترغيب والترهيب أو بطرق الإصلاح يريد صلحا لا يريد نصر الآخر عليه بأي شكل كان ونريد صلحا عليه على كل منا الآن بعد اليوم أن يستجيب فورا لهذا المصلح. وإن لم يستجب صار باغيا صار باغيا مش حاجة متأول بقى هنا صار باغيا لأن الذي دخل بالصلح أوضح الأمر وذكر العلم وبين أنه باغ فهنا بغي بغير تأول. طبعا أنواع القتال تلبست على كثير من المصنفين أيضا في مسألة قتال شيخ الإسلام في المجلد الرابع يذكر عن ذلك كلاما يسيل الدماء من القلوب حزنا يفرق به بين قتال الخوارج وقتال الذين ارتدوا عن بعض شرائع الإسلام كمنع الزكاة وقتال البغاة المتأولين والبغاة الغير متأولين. كل هذه أنواع في القتال ولها فقه عظيم. وذلك ويقول فارتكب الأولون ثلاثة محاذير بعد أن ذكر كلاما نفيسا جدا في المجلد الرابع وفي الخامس والثلاثين وغير ذلك من الأجزاء في مجموع الفتاوى لما تعرض لما قد كان ومن أمر المصنفين الذين يقولون قتال البغاة والخوارج هذا باطل هذه مصيبة هذه كارثة ليس بالقسط أبدا. هذا الكلام ازاي سوى بين الخوارج وبين طلحة والزبير وبين علي مثلا وبين معاوية بين هؤلاء الأكابر العمالقة ازاي كيف يكون؟ الله عز وجل أمرنا بقتال الخوارج ورسول عليه السلام رغب في ذلك ترغيبا شهيدا فكيف يسوى بين الخوارج وبين طلحة والزبير مثلا وأم المؤمنين في القتال الذي دار في الجمل ثم الذي دار بعد ذلك بين أهل الشام وبين علي في معركة صفين؟ هل يسوون ذلك بقتال النهروان ذي الخواصر التميمي بقتال أهل الخوارج؟ أعوذ بالله. بعد أن فهمنا الآية شتان بين النوعين بين قتال أمر الله به وحض الرسول عليه الصلاة والسلام ورغب فيه وعظم الأجر لمن قتلهم وقاتلهم وبين قتال هو فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي. شتان بين قتال وقتال. فيقول ارتكبوا ثلاثة محاذير. المحظور الأول القتال مع الملوك إذا تنزعوا على مسألة دنيوية فهو قتال افتراق قتال فتنة فارتكبوا ذلك. يقول لك فلان اقتتل مع فلان ده أهل عدل انت جعلته أهل عدل كده من عندك وبعدين اقتتل مع فلان خرج عليه إذا تعال بقى نقف مع فلان لا حول ولا قوة إلا بالله هذا قتال فتنة كيف تشتركوا فيه؟ هذا نوع. فهل هذا أمر الله بالقتال فيه؟ كلا. المحظور الثاني التسوية بين قتال الخوارج كما قلت وبين قتال البغاة المتأولين. المحظور الثالث التسوية بين قتال من ارتدوا عن بعض شرائع الإسلام كمنع الزكاة وبين قتال البغاة المتأولين. هذا الباغي المتأول إن صحت تسميته بالباغي وذلك له تفصيل سأتناوله إن شاء الله في الدرس المقبل لأني وجدت كلاما نفيسا جدا لشيخ الإسلام وقرأت شيئا في البداية والنهاية عن معركة الجمل وصفين وقرأت شيئا عما صنفه الشيعة والرافضة والخوارج والمجرمون ودسوه على الناشئة الإسلامية عن كبار الأصحاب وعمالقة الأصحاب وكلها اتهامات باطلة صار لزاما علي بهذه المناسبة أن أبين ما الذي كان ولو على وجه الإيجاز، وأن نذكر ما ذكره شيخ الإسلام في التعليق على ما يدور حول ذلك من أسئلة. مثلا تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، إذا هذا هو علي جزم الأصحاب بذلك لأنه هو الذي قتل الخوارج في معركة النهروان، هو الذي قتل الخواصر التميمي وأتباعه، قاتلهم وكان مسرورا جدا بذلك، ولكنه كان مغموما جدا بالقتال الفتنة أو بقتال البغاة في جمل وصفين، وحمد الأصحاب الذين لم يشتركوا معه في القتال من عمر وغيره وغيره. إذن لابد هنا إن شاء الله من، لأني لم أستطع أن أتم الموضوع بعد، شغلت فلم أستطع أن أتم موضوع معركة الجمل وصفين هذه والتعليق على ما جاء فيها بحسب اختصار ما ذكره شيخ الإسلام. كلام نفيس جدا، تقتل عمارا الفئة الباغية، يعني مع ذلك أن معاوية كان باغية منذ البداية لا دليل لك في هذا، ولذلك برهان وبحث. مثلا يعني معاوية ده الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له قال اللهم علمهم الكتاب والحساب وقيه العذاب. معاوية عملاق من عمالقة الأصحاب وخدم الله خدمة عظيمة وكان عبدا مخلصا لله عز وجل، وكذلك علي، وعلي أعلم منه وأورع منه وأسبق منه وأشبع، ولا يختلف اثنان من الأصحاب في أن علي أفضل منهم جميعا، إنما المسائل التي دارت قدرها العليم الحكيم علام الغيوب رغما عن أنف الجميع قدرها الله. ما من اللي حيسعى الأمة بعد ذلك إلى يوم القيامة في أي خلاف وشقاء ونزاع بيني وبينك أو بين طائفة وطائفة؟ ما الذي يسعى الأمة بعد ذلك؟ إذا لابد أن يحدث شيء من هذا بحكمة العليم الحكيم بين العمالقة وكيف يتصرفون وما الذي كان، حتى لا نستغرب الموضوع. وحتى إن قام النزاع بين المسلمين بين بلد وبلد، بين طائفة وطائفة، حتى بين دولة دويلة ودويلة، فإنما الحل يكون بالتأسي بما كان بين الأصحاب. لابد من دراسة هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بيته هو أطهر بيت عرفته الأرض، أطهر بيت وبيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة رضي الله عنها زوجه في الدنيا والآخرة. يبقى شوف أطهر بيت لأطهر زوجة في أطهر رسول عليه الصلاة والسلام. ثم يقدر الله عز وجل أن ترمى أمنا المبرأة رضي الله عنها، لماذا؟ لا تحسبه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن الكلام سيحدث، وهذه الجريمة جريمة القذف تتكرر كثيرا جدا في الناس، فلا بد لها من تشريع، ولا بد أن يعلم الناس أن الموضوع لو ترك هكذا ولو أرخي العنان للألسنة لشاطت في أطهر زوجة لأطهر زوج في أطهر بيت عرفته الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، كما قد كان، مع أن الذي دفع الثمن هو الرسول عليه الصلاة والسلام ثمن من المشقة والبلاء والجه، لكن الله أعطاه على ذلك أجرا عظيما سبحانه وتعالى وعز وجل. بل قال لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. الله، ده أنت لو كلمت كده أنت ابتعدت عن التسبيح، أنت مطالب بتسبيح الله، كيف تسبح الله؟ أن ترد هذا الكلام فورا. هل يأذن الله عز وجل أن تحدث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبنت الصديق عملاق العمالقة الأول في العالمين جميعا بعد الأنبياء المرسلين أن ترمى ابنته بفاحشة وأن يحدث ذلك؟ كلا وألف كلا، قلتم ما يكون لنا أن أتكلم بهذا سبحانك. هذا بهتان عظيم، قدر من الله عز وجل. كذلك قدر الفتنة التي وقعت هذه، قدر الفتنة التي وقعت هذه، أي شيء يسع الأمة في النزاع والصراع والخناقات والبلاء اللي موجود إن لم يكن قدر الله ما فيش أحاديث في قتال البغاة. قتال البغاة كما يقول شيخ الإسلام لا، أنه لا يعرف حديثا صحيحا في هذا، إنما قتال الخوارج قتال كذا هذا موجود، إنما قتال البغاة والمتعلم هذا هي الآية، كلهم يستدلون بالآية من سورة الحجرات وهي العمدة كما يقول أبو بكر ابن عربي وغيره وغيره وغيره. بإذا المسألة لابد أن يحدث شيء بين هؤلاء الأكابر يكون مبراسا ومثالا يحتذى لجميع الموحدين إلى أن يرث الله الأرض من عليه. وعندئذ أجلنا بيانه للدرس المقبل إن شاء الله لما فيه من دقة، يعني قرأته مرتين أو ثلاث، لكن ليس هكذا تدرك الأمور هذه التي ألقيت فيها الشبهات وصنفت فيها المصنفات بالباطل وألقيت فيها التهم جزافا على الأكابر وعلى العمالقة على الأصحاب. طلحة باغ، طلحة بن عبيد الله باغ، هذا الشهيد الذي يمشي على الأرض، هذا الذي يده كانت شلاء وقى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي كان يوم أحد كله له رضي الله عنه، هذا البطل لقد أصيب بسهم غرب بسهم طائش. أمور عظيمة جدا إن شاء الله سنبينها بإذن الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا فيها حتى يفهمها الناس، لأن العلمانيين والمرتدين والخونة والمنافقين اللي موجودين الآن وقبل الآن ما هم برضو كانوا موجودين في زمن عثمان. وكيف قتل عثمان؟ ما هذه الفتنة، أصل الفتنة لا نزاع على كراسي ولا على خلافة ولا على سلطة ولا حظوظ دنيوية دار بين الأكابر، كلا ورب العرش العظيم لم يحدث شيء من هذا أبدا، وإنما المشكلة كانت قتل عثمان رضي الله عنه، وكان موقفا عاطفيا جدا، والذي فعل ذلك هم أعداء الإسلام على أنواعهم المتكاثرة. فإذا جاء الآن كلاب الناس من العلمانيين من المرتدين من المنافقين من الخونة من الفجرة، وصاروا يلقون التهم على مجتمع الأصحاب، صاروا يلقون التهم من كل حدب وصوب على هؤلاء، ويستغلون الوقائع التي نقلت بالتزوير، ومعظم أخبارها إنما وردت بغير أسانيد وبطرق باطلة، والزور منها واضح تماما، حيث يقول المسلم سبحانك هذا بهتان عظيم. لابد من البيان بإذن الله عز وجل، إنما كثرة الكلام الذي دار حول هذه القضية وحول الفتنة التي وقع بين الأصحاب صار لزاما علينا إذن أن ندفع عن الأصحاب. الأفضل هو الإمساك عما شجر بينهم، فلسنا على مستواهم، علماء فطاحل فقهاء عظماء مجاهدون أبطال ورعون مقربون مهاجرون وأنصار سابقون، هم خير القرون وخير الناس. أنا وأنت أو أي أحد بعدهم يكون على مستوى أن يحكم بينهم؟ هذا لن يكون أبدا أبدا. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، ولكن صار لزاما علينا الآن أن ندفع عنهم وأن نلتمس الأجر بذلك عند الله عز وجل. لكن نكمل ما بدأنا قراءته عن قرطبي في صفحة حتى نعلم قوله، لأن لكل واحد من المفسرين ومن علماء المسلمين دورا في الدفع عن الأصحاب ودورا في بيان وجوب إحسان الظن بهؤلاء العمالقة، لأن العلمانية الآن لو دمرت المثل العالي لنا والأسوة الحسنة في التنفيذ والتطبيق كما قلت وذكرت، إذا لن تجد مثلا إلا هؤلاء الدعار وإلا هؤلاء الدلايثة وإلا قوم لوط، لن تجد بقى ما هدول حيبقوا المثال بقى. هو أقول لك أصحاب مين وبتاع مين؟ إيه المجتمع اليثربي ده في العهدين المحمدي والخليفي؟ أقول لك مجتمع زناه، مجتمع دعارة، مجتمع كذا، خلاص ما فيش مثل بقى. ما فين المثل؟ التلفزيون هو ده بقى المثل. فصار لزاما علينا أن ندفع. فانظر إلى ما كتبه القرطبي رحمه الله، لأنه هو الذي أطال الكلام وأطال النفس في هذه الآيات التي نحن بصددها. وهو يقول رحمه الله: قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه الآية أصل في قتال المسلمين، نعم، والعمدة في حرب المتأولين، نعم، دول غير الخوارج بقى وغير اللي امتنعوا عن بعض شرائع الإسلام، وعليها عوال الصحابة، نعم، وإليها لجأ الأعيان من أهل السوء الملة، نعم، الآية يعني من الحجرات، وإياها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تقتل عمارا الفئة الباغية، مع التفصيل الذي سنورده إن شاء الله نقل عن شيخ الإسلام في هذا الحديث. يبقى بقوله تقتل عمارا الفئة الباغية، أيضا وقالوا عليه السلام في شأن الخوارج: يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة، والرواية الأولى أصح، هكذا يقول القرطبي، لقوله عليه السلام: تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق، وكان الذي قتلهم علي بن أبي طالب ومن كان معه. كلام ده في القرطبي نقلا عن القاضي أبي بكر بن العربي، فيقول: تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق، وكان الذي قتلهم علي بن أبي طالب ومن كان معه. فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن علي رضي الله عنه كان إماما وهو كان كذلك، وأن كل من خرج عليه باغ، وأن هو بقى الكلام ده لابد له من تفصيل، كلام ده كده لا نقبله، نتوقف فيه وسنبينه في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتاله واجب، لأن الذي خرج عليه مثلا طلحة، هل طلحة باغ؟ هل الزبير باغ؟ أبدا، وإنما كانوا يريدون الانتقام لعثمان، واختلفت وجهات النظر. سنرى كيف بدأ الخروج أساسا، كيف خرجت أم المؤمنين من مكة، كيف وباقي أمهات المؤمنين لم يسرن معها بعد ذات عرق، ورفضنا السير معها ومواصلة السير، شيء عجيب جدا. كيف كان الأمر يبدو سهلا جدا بلا أي بغي ولا أي مصلحة ولا أي أحقاد سابقة، كما رماهم بذلك المجرمون والمنافقون والعلمانيون على مدار الأزمان. بل لما وصلت بئرا ونزلوا عند ذاك البئر نبحتهم كلاب الحوأب، فأم المؤمنين عندها فراسة عظيمة وإيمان عالي، فقالت أي بئر هذا؟ فأخبروها أنه يسمى الحوأب، فقالت إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أظنني إلا راجعة، لازم أرجع. لماذا؟ قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليت شعري أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، فخشيت. وهنا نجد كلاما كثيرا سنتعرض له إن شاء الله بإذن الله في الدرس المقبل. يبقى مسألة تسميتهم بغاة منذ البداية كده، لا دي فيها كلام سنوضحه تماما نقلا عن شيخ الإسلام الذي وفقه الله في هذا الباب، وأن قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح، لأن عثمان رضي الله عنه قتل والصحابة براء من دمه، لأنه منع من قتال من سار عليه، وقال لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي بالقتل، فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة، اللي هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. ثم لم يمكن ترك الناس سدى، فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى وتدافعوها، وكان علي كرم الله وجهه أحق بها وأهلها، فقبلا حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل، فربما تغير الدين وانقضى عمود الإسلام. فلما بويع له طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان، كل ذلك حق، وأخذ القود منهم، كل ذلك حق دي من عندي، وأخذ القود منهم، فقالهم علي رضي الله عنه ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه، فقالوا لا تستحق بيعة وقتلة عثمان معك، تراهم صباحا ومساء. فكان علي في ذلك أشد رأيا وأصوب قيلة، لأن علي لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة، فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء بالحق. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة، وكذلك جرى لطلحة والزبير، فإنهما ما خلع علي من ولاة ولا اعترض عليه في ديانة، وإنما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى. هذا كلام أبي بكر العربي، وهذا رأيه وعليه بعض الملاحظات. يقول قرطبي قلت فهذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم، وقال جلة من أهل العلم إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب فعلا فعلا، بل فجأة، ده بتخطيط أعداء الإسلام، ولذلك تفصيل، وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنه أن الفريق الآخر قد غادر به، لأن الأمر كان قد انتظم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التمكين منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحارة في الأسحار قبل الفجر يعني في العسكرين، وتختلف السهام بينهم، ويصح الفريق الذي في عسكر علي غادر طلحة والزبير، والفريق الذي في عسكر طلحة والزبير غادر علي، فتم لهم ذلك على ما دبروه، أقول أنا بقدر الله عز وجل، وكان لابد أن يحدث ذلك حتى يسعى ذلك باقي المسلمين إلى يوم القيامة. ونشبت الحرب، فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه ومنعا من الإشاطة بدمه، وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى، إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل، وهذا هو الصحيح المشهور، والله أعلم. هذا كلام أيضا سنعلق عليه، الدرس المقبل في الخطبة المقبلة هنا بإذن الله عز وجل. هي المسألة العاشرة. انظر إلى إحساس كل مسلم وإلى اطلاعه بأهمية النفح والدفع عن الأصحاب. يقول: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به. هذا رأيه، إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن ذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيدا، وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيرا في الواجب عليه، لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة، فوجب حمل أمرهم على ما بيناه. ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير في النار، وقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال، لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة شهيد، ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك من قعد غير مخطئ في التأويل، بل صواب أراهم الله الاجتهاد، وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم زي اللي يعمل الشيعة أو الخوارج، وإبطال فضائلهم وجهادهم وعظيم غنائهم في الدين رضي الله عنهم أجمعين. وقد سئل بعضهم عن الدماء التي أليقت فيما بينهم فقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وسئل بعضهم عنها أيضا فقال: تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني. يعني في التحرز من الوقوع في الخطأ والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيبا فيه. قال ابن فورك: ومن أصحابنا من قال: إن سبيل ما جرت بين الصحابة من المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف، ثم إنهم لم يخرجوا بذلك عن حد الولاية والنبوة، فكذلك الأمر فيما جرى بين الصحابة. وقال المحاسبي: فأما الدماء فقد أشكل علينا القول فيها باختلافهم. وقد سئل الحسن البصري عن قتال فقال: قتال شهده أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وغبنا وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال الحسن، ونعلم أن القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منا، ونتبع ما اجتمعوا عليه، ونقف عند ما اختلفوا فيه، ولا نبتدع رأيا منا، ونعلم أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عز وجل، إذ كانوا غير متهمين في الدين، ونسأل الله التوفيق. بإذن الله نبين هذا الأمر والآراء التي قيلت بشأن هذا الموضوع حتى يتضح الجميع، لأنه من الأهمية المكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، إليكم هذه المعلومة من كتاب الله عز وجل، لأننا نقرأ القرآن ولا يلتفت لها إلا القليل، إلا القليل جدا ممن فتح الله عليه. في مسألة الظلمات والنور، الظلمات الفتن ظلمات أيضا، في مسألة الظلمات والنور، والغيبة ظلمات، كل المعاصي ظلمات، والفسق ظلمات، والكفر ظلمات، والشرك ظلمات، والتقليد الأعمى ظلمات، واتباع الهوى ظلمات، وفي ظلمات الطبع أيضا، وبعد ذلك في ظلمات التشحن بالمؤمنين، في ظلمات القبر وظلمات القيامة، وفي ظلمات أيضا في النار، لأن النار حالكة السواد. مسألة الظلمات على أهميتها ذكرنا الله عز وجل بالظلمات المحسوسة، وهو دي قاعدة قررها شيخ الإسلام أيما تقرير، وجزاه الله عن المسلمين خير الجزاء، بأن طب الأديان أو القلوب يعني يحتذي حذو طب الأبدان، ولا بد. الظلمات خاصة بالبدن، لن تفهم الظلمات المعنوية حتى تفهم الظلمات المحسوس الخاصة بالبدن يعني. ولن تفهم النور المعنوي حتى تفهم النور المحسوس، المحسوس اللي هو خاص بالبدن. ولن تفهم أمراض القلوب حتى تفهم أمراض الأبدان. وقف ذلك على ذلك، لأن طب الأديان أو القلوب في النهاية يحتذي حذ وطب الأبدان. فالظلمات محسوسة أصلا، وبعدين نصل للمعنوية. ما هي الظلمات المحسوسة؟ تذكر مرات في كتاب الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وده شامل للمحسوس والمعنوي. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، لما تشوف المحيط يعني أين الشط، أين الشرق، أين الغرب، ظلمات، كيف تتجه لا تعلم شيئا، لا تميز بين الأشياء، فظلمات. أنت حي وبدنك حي وتسمع وترى، لكنك لا تستطيع أن تميز إلى أين تتجه. ده كنت تعرف السباح، هذه حياة، ما هو أنت حي وعايش وتتنفس وتسبح في الماء، كويس جدا، دي حياة. إنما النور بقى المادي يلزمك أن تعلم أين الشرق، أين الغرب، أين النجاة، أقرب الطرق، الشطين فين، ما أقرب الشاطئين، وهكذا. هذا نور. الظلمات، واحد وقع في المحيط لا يدري أين هو، أو كظلمات، والآية الثالثة: أو كظلمات في بحر اللجي، مع أنه عايش وسليم، إنه ما عندوش نور يميز به. إذ يلزمك أو يلزم بدنك الحياة والنور. الحياة لكي تتحرك يداك، لكي تعمل رجلاك وقدماك، لكي يعمل بصرك، لكي يعمل سمعك، لكي يعمل دمك، دي حياة. تصحح عمل الأعضاء، دي حياة. إنما بقى النور لا، ده شيء خارجي لابد منه لكي تميز بين الأشياء الخارجية. يبقى أنت حي لكنك في ظلام دامس، إذن خليك قاعد بقى بخيبتهم، لن تستطيع أن تتحرك. ما هو أنت حي عندك قدرة وتسمع وترى، لكن الظلام دامس. وإن سرت في هذا الظلام الدامس في ليلة ظلماء حالكة السواد، قد تصطدم بصخرة، قد تصطدم بسيارة، بحائط، قد تسقط في غرفة تفتيش مجاري، في حفرة، قد تضرب زميلك، قد تطعن عيني أخيك، قد تقتل ولدك وأنت لا تدري، قد تسقط من شفاق. ما الظلام دامس، أنت حي عايش وتتنفس أهو، هذه حياة لابد من منها للبدن، لا تكفي، لابد مع الحياة من نور تميز به بين الأشياء وتسير به وتمشي به في الناس، هذا لابد. ده الظلمات المحسوسة والنور المحسوس، قس عليه لتفهم النور المعنوي والظلمات المعنوية. هذا هو الذي أريد أن أبلغه لك يا أخي الكريم، عندما تسمع قراءة عز وجل ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أنا أركز على إيه؟ على الظلمة المحسوسة اللي أنت عارفها، قطع التيار الكهربائي بالليل مثلا، هذه ظلمة أهو، الظلمة اللي عليها الظلمة، هذه ظلمات محسوس كلنا يعرفه، إيه اللي بيحصل فيها؟ لا تستطيع أن تميز بين الأشياء، ويلزمك أن تسكن في الموضع الذي أنت فيه، مع أنك حي، لكن ما فيش نور تمشي به. كذلك النور المعنوي والظلمات المعنوية. أيضا في الظلمات المحسوسة: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، ظلمات محسوس، هي ظلمات البحر مع قاع البحر مع بطن المحيط مع الليل أيضا، يبقى لن يصله شعاع من ضوء يعلم أين هو ولا كيف ينجو، هذه ظلمات، مع أنه حي يتنفس ويعيش ويسمع، إنما ما فيش نور يميز به بين الأشياء، وهكذا. وفي سورة النور: أو كظلمات في بحر اللجي، أهو بحر عميق جدا كما تخبرنا الآية، لا تجد فيه شيئا من شعاع من ضوء، إذا أخرج يده لم يكد يره. كذلك الظلمات المعنوية، وهذا هو الذي أريد أن أوضحه. ما هي الظلمات المعنوية؟ أيها الإخوة الأعزاء، الذي يأكل الحرام ويرتشف وتجد علامة السجود في جبهته، تجد علامة السجود في جبهته لأن جبهته حساسة هبيطلع فيها الجزء الأسود ده، تجد علامة مع أنه لا يقضي مصلحة للناس إلا أن يأخذ الرشوة، وإلا أن يتقاضى الرشوة ولا ينقطع عن ذلك أبدا، واسود قلبه إلى أن استحلها، يعني ظنها حلالا له، أنه يبذل مجهودا أكثر من الوظيفة أكثر من الراتب، فماذا يفعل؟ يعمل إيه؟ الله هموت أنا بقى، أروح فين بقى أكل علي منين؟ ويأخذ الرشوة. هذه ظلمات، هذه ظلمات. طب ليه؟ يأكل حرام. طب ايه الظلمة اللي فيه؟ ده نظره 6 على 6 والشوارع شمس وبالليل كهرباء وتمام التمام، وعنده في البيت المصابيح الفلورسنت والنجف. طول في ظلمات؟ ايوه في ظلمات، لان الظلمات المحسوسة لا تطول الانسان ان يتحرك فيها، وان تحرك فقد يكون في ذلك هلاكه وبواره ودماره. ظلمة محسوسة، تقع هنا تخبط هنا. كذلك هذه الظلمة، هذا الرجل يأكل الحرام ويتحصل على الحرام ويفرح به، ثم الله قد يصيبه ويقذفه بالسرطان نتيجة للمال الحرام اللي كانوا ده. يبقى ده عاش في ظلمة ولا لا؟ اسمها ظلمة معنوية، ظلمة المعصية، لأنه لم يكن يرى أن نتيجة هذا المال الحرام إلى السرطان أو إلى فشل كلوي أو إلى الشلل أو إلى عمى البصر أو إلى البلاء الرهيب أو إلى الاستدراج حتى يلقى الله على الكفر والعياذ بالله تعالى. فالمعاصي برد الكفر ويخزى له العذاب يوم القيامة إلا أن يعفو الله عنه. فهذه ظلمات لأنه يفرح بها، ومع ذلك أن فيها هلاكه وعطبه. فكل معصية هي ظلمات بهذا الاعتبار، كل معصية إلا أن يخرج الإنسان منها ويستغفر الله منها. وينبغي أن نفهم هذا المعنى جيدا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. الذين آمنوا هؤلاء وليهم الله عز وجل، يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. أما الذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، من النور، من نور شريعة الله إلى ظلمات القوانين الوضعية، تحكمك مظلة القوانين الوضعية التي لا تؤمن بالله. أليست هذه ظلمات؟ والإنسان يطمئن وإن تنازع مع أحد فلا ينظر إلى سورة الحجرات، ولا ينظر إلى القسط، إلى شريعة الله، ولا يحكم الشرع، وإنما ينظر إلى المصلحة. الشقة دي هيحصل عليها إزاي؟ هيكسب الخصم ده إزاي؟ يكسب القضية إزاي؟ هذا هو الذي يعنيه. فيسارع إلى من هم بالنيابة وأعمال النيابة، وما أدراك ما النيابة وما يدور فيها في ظل القوانين الوضعية، أو يسارع إلى المحامين، ويسارع إلى من هو ألحن بحجته وبكلامه وإلى القوانين الوضعية، ويستخدم الجميع، ويستخدم المجتمع الفاسد البعيد عن دين الله، يستخدم شهداء الزور وشهادة الزور، ومع ذلك فهو يصلي. أليس ذلك في ظلمات؟ إنها من أشد الظلمات التي نعيش فيها. مصداق كلامي هذا في سورة الأنعام في الآية 128، عندما يقول ربنا عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه. أبو بكر، عمر كان ميتا فأحياه الله، كما أحيا الأبدان، أحيا اليدين والرجلين والسمع والبصر، كذلك أحيا قلبه فصار قلبه حيا، يعني صححت حياته شعبه، شعب قلبه فصار حيا جاهزا للحركة. لكنه أين يتحرك؟ لابد له من نور. كيف يتحرك؟ كيف يميز بين الأشياء؟ وعندئذ يقول الله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى الله أحيا قلبه، وكمان جعل له إيه لقلبه؟ إيه؟ نورا يمشي به في الناس. دي الآية 128 من سورة الأنعام. أما الآية 114 من سورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما. والحكم هو الذي يحكم، هو المشرع، هو الذي لا رد لحكمه، لا رد لشرعه، وإلا تكون قاسطا والعياذ بالله. ثم نجد الآية 121 من سورة الأنعام، يعني قبل هذه الآية مباشرة اللي فيها وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، تجد قوله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يا أبا بكر، يا عمر، يا عثمان، يا علي، يا أكابر الأصحاب، يا كل الأصحاب، يا كل الموحدين،
إن أطعتموهم في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله مهما بدا ذلك صغيرا في أعينكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون. توكيد بالإن واللام من فوق عرش الرحمن، ثم يذكر بعدها الآية: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فهم أنه عايش فين وأية مظلة يعيش تحتها وأية مظلة تحكمه، كمن هو في الظلمات ليس بخارج منها. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أشد الظلمات في أشرس منها ما هي؟ بفتنة العليم الحكيم. علماء أجلاء عميت عليهم المسألة فصاروا يصفون هذا الواقع وتبديل الشرائع بأنه كفر دون كفر. يا الله ماذا نقول؟ فتن رهيبة أشد ظلمة نعيشها، وأشهد الله على ذلك وأحملها إلى أن ألقاه. أشد ظلمة وجود علماء وحفاظ عميت عليهم المسألة حتى قالوا إن غياب الشريعة بهذا الوضع الرهيب البئيس الذي صرنا فيه تحت أقدام أعداء الله، تحت أقدام أمة القردة والخنازير، صرنا فيه أذلة بين يدي الكلاب لأننا غيبنا شرع الملك، شرع المقصد، شرع الحكم سبحانه وتعالى عز وجل. ثم تجد العلماء ويصنفون وينظرون للدفع عن ذلك، يقول ان هذا الواقع وهذا التبديل كفر دون كفر. اذا لن تعود الشريعة ده بالشكل ده، وهي دي من اشد الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ده مثال بس ذكرته عشان نوضح ايه النور وايه الظلمات في القرآن. بس دي الهدية التي اهديها اليك في اخر الخطبة، كل ما تقابل في القرآن نور وظلمات صار لزاما عليك ان تفهم من الان، لزاما عليك ان تفهم يعني ايه النور يعني ايه الظلمات. معصية الوالدين ظلمة، كل معصية لها ظلمة في الوجه وظلمة في القلب ونقص في الرزق ومحق في البركة وعقوبات متنوعة، كل معصية وبضدها الطاعة. فاذا الظلمات دي نحن عايشين فيها، عجيب الظلمات والفتن. سبحان المنجي. عباد الله لا تنسوا التبرع لهذا المشروع الذي نطعم فيه المساكين، انهم يتامى وارامل وبنات يتيمات واناس اصيبوا بالبلاء بالشلل وبالسرطان وبالفشل الكلوي، فلا تنسوا ان تعينوهم. وعندهم اطفال يريدون الدخول في المدارس، ولقد انفقنا الافا عديده في إعداد الملابس لكن لجزء صغير من هؤلاء، إذ نطعم الآن 800 أسرة بفضل الله عز وجل. 100 أسرة بفضل 800 أسرة نطعم الآن 800 أسرة حتى الآن بفضل الله. يعني اضرب مثلا في 5 متوسط أو في 6 يعني يطلع حوالي 4000 نفس، وأكثر من ذلك طبعا قد يصل إلى 5000. إنما المهم أن لهم أطفالا يدخلون المدارس، فمن لهؤلاء المساكين واليتامى؟ طب كيف اشتريت النعل لولدك؟ بكم؟ كيف اشترطه لابنتك؟ اصحاب الاموال يعني بكم؟ طب اللي ما عندوش اموال معاه جنيه اخرج منه ربع على الجنيه، لماذا؟ لاصلاح قلبك يا اخي، حتى يصلح الله قلبك. امال ايه؟ ما هو ده يبقى وابل عند الله عز وجل، سبق درهم 100,000. فاجعل الهدف ان تصلح قلبك، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة